بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو حديث بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى الحديث كم؟ 689، عن أبي أيوب. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. قال الشيخ البسام: والحديث حسن. وقال: الحديث شاهدان. وأيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. والحديث أيضا قال عنه البسام: حسن لشواهده. فيؤخذ من هذين الحديثين تحريم التفريق بين الوالدة وولدها من الأرقاء، سواء كان ذلك عن طريق البيع أو إزالة الملك بغيره، كما نص على ذلك الحديث أنه يحرم التفريق بين الوالدة وولدها من الأرقاء. فلو كان الإنسان عنده أم وعنده ولدها فيحرم عليه أن يفرق بينهما، فيبيع هذا في ناحية ويبيع تلك في ناحية أخرى، وإنما يكونان معا ولا يفرق بينهما. والحديث الثاني يدل أيضا على وقوع ذلك في الأخوين. قال البسام: عموم الحديث يفيد تحريم التفريق بينهما ولو بعد البلوغ. قال في شرح الإقناع: يحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم بيع أو قسمة أو هبة أو نحوية ولو بعد البلوغ، لأنه هل يا ترى لا يفرق بين المرأة وولدها قبل البلوغ لحاجة الولد إلى الأم؟ هل العلة هذا ولا مطلقا؟ فقالوا: ظاهر الحديث أنه يكون مطلقا لعموم الحديث، لعموم حديث أبي أيوب، فألحقوا ذوي الأرحام بالوالدة والولد. وبعض العلماء قصر تحريم التفريق على ما في النص، ولو يعده إلى غيره ولا يعد ولا يتعده إلى غيره. فالحقوا ذوي الأرحام بالوالدة والولد، يعني من الأخوين، من الأب وولده، من كذا وكذا، يعني من الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم منع التفريق بين الأم وبين ولدها، وفي الحديث الثاني وحديث علي بين أخوين، فدل هذا على أن الأرحام لا يفرق بينهما. لكن بعض العلم لا يرى ذلك إلا فيما ورد فيه النص، ومن عدا هما الأخوين أو الوالدة والابن فإنه يبقى على الجواز. فحديث علي يفيد عدم صحة العقد الذي تضمن التفريق، فإن علي رضي الله عنه باع الغلامين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بردهما ولم يعتبر البيع. واستثنى العلماء العتق وافتداء الأسير فأجازوا التفريق فيهما. قال في شرح الإقناع: إلا بعتق فيجوز عتق أحدهما دون آخر، أو افتداء أسير مسلم بكافر فيجوز التفريق بينهما للضرورة. يعني لو كان سيعتق اعتق الام وترك الولد، او اعتق الولد وترك الام، فلا يلزم ان يعتق الام مع ولدها. اما ان يبيع فلا يفرق بين الام وبين ايه وبين ولدها للنص. وفي هذا طبعا مراعاة الجوانب الانسانية في هذا، حتى ولو كانت الام رقيقة ولو كان الابن رقيقا. فاذا هذان الحديثان يدلان على نوع من البيع ممنوع، ألا وهو بيع الأم دون الولد أو الولد دون الأم إذا كان رقيقين. وهل يلحق بذلك كل ذوي الأرحام أم لا، مسألة خلافية، والذي يظهر أنه يتعدى ذلك إلى كل الأرحام، لحديث علي رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أحد الأخوين دون الآخر. نعم. أم ينسحب عليه؟ كيف يعني؟ مش فاهم. يعني إيه سائر النساء؟ مش فاهم. الايه
يعني يقيس على الامه ان كان الحرائق من يعجز الزوجين ان يمنع الرجل
يطلقها لا ما لا هذا لا يجوز ان يمنع الرجل المراه من ابنها او الابن من امه، او تمنع المراه اذا اخذت الولد في حضانتها، ام تمنع المراه الاب من ان يرى ابنه، هذا كله لا يجوز. نعم الولد يكون في حضانه الأم، لكن هذا لا يمنع أن يطلع الرجل على ابنه، وكذلك إذا انتقل الولد إلى الأب بعد السابعة فإنه لا يمنع الأم أن ترى ابنها، هذا من الظلم طبعا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا نسائية وصححه ابن حبان. قال البسام الحديث صحيح بمجموع طرقه. قال يؤخذ من هذا الحديث فوائد، منها تحريم التسعير على الناس في أسواقهم وبيوعهم، وفي تعظيم ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأن خطره عظيم يوم القيامة، وفيه إثبات تفرد الله تعالى بالملك والتصرف فلا شريك له في ذلك، وأن التصرف بخلقه وعلى وفق الحكمة في حال السعة والرخاء وفي حال الضيق والشدة، فكلها حكمة عالية. وفيه إذا كان تحديد السعر على الناس ظلما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالحكومات التي تدعي الإسلام وتسلب أموال الرعية باسم الاشتراكية وتأميم موارد رزقهم، ثم ترهقهم بالضرائب والرسوم والتعريفات الجمركية التي ألحقت الفقر والفاقت بالمستهلكين من رعاياهم، ومع هذا لم تزدهم هذه الأعمال إلا فقرا وديونا واستعمارا للدول الغنية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى التسعير منه ما هو محرم ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليه من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليه من أخذ الزيادة على عوض المثل فهذا جائز بل واجب. وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم بتسعير العدل، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل. قال الشيخ ابن إبراهيم الذي يظهر لنا وتطمئن إليه نفوسنا ما ذكر ابن القيم من أن التسعير منه ما هو ظلم ومنه ما هو جائز. فالتسعير جائز بشرطين، أحدهما أن يكون التسعير فيما حاجته عامة لجميع الناس، الثاني أن يكون الغلاء لقلة العرض أو كثرة الطلب، أن يكون الغلاء لقلة العرض أو كثرة الطلب، فمتى تحقق فيه الشرطان كان عدلا، وضربا من ضروب رعاية المصلحة العامة كتسعير اللحوم والخبز والأدوية ونحو هذه الأمور. إذن الحاصل هذا التسعير محرم مطلقا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع على إرادة صورة يمكن أن يقع بها ظلم، نقول مرجع التسعير إلى ولي الأمر، فإذا رأى ولي الأمر جشع الناس وجشع التجار وأنه إذا لم يسعر حصلت فوضى وإرهاق للناس وتضييق عليهم، فإنه يلزمهم بالتسعيرة بشريطة ألا تكون هذه التسعيرة قائمة على بخس ثمن ما هم عليه، ثمن بضائعهم، لا يكون هناك بخس لثمن بضائعهم. فإذا صعر تسعيرة العدل ليمنع التجار من استغلال الناس فلا بأس ولا حرج. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فليدع ولي الأمر الناس، يرزق بعضهم، يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. يبقى إذا كانت هناك حاجة للتسعير تدخل ولي الأمر، وإلا ترك ولي الأمر الأمر للناس، الأمر للناس. والمعمول به الآن من وزارة التموين مثلا في البلاد، في البلاد الإسلامية الآن، أنهم يسعرون ويطالبون الرجل بتسعيرة ما عنده من البضائع حفاظا على الناس من جشع التجار، وهذا إن شاء الله لا بأس به ولا حرج، طالما أنه يضع التسعيرة المناسبة هذا لا بأس به ولا حرج. نعم. نعم. وورد في الحديث فإن الله هو المسعر، لكن اختلف أهل العلم هل يكون من الأسماء أو يكون من باب الأخبار، لأنه ليس يتضمن معنى الكمال. ما معنى يعني المسعر؟ خد بالك، فإنه لا يتضمن معنى الكمال، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قرر مجمع الفقه الإسلامي بشأن تحديد أرباح التجار، قرر الآتي: أولا، الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، عملا بمنطلق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثانيا، ليس هناك تحديد لنسبة معينة الربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة. ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار، بل هذا متروك لظروف التجارة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. ثالثا، تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابسات كالغش والخديعة والتدليس وغير ذلك. رابعا، لا يتدخل، هذا هو الشاهد، لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا عن عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش، والله أعلم. فإذا الأصل أنه إيه؟ يترك الأمر للناس، إنما إذا رأى ولي الأمر أن جشعا سيقع وأن إرهاقا سيقع من التجار للناس، هنا يتدخل ويحدد سعرا لا يظلم فيه التاجر. واضح إخواني؟ نعم. وعليه كيف نجمع بين هذا الكلام اللي هو التفصيل وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي ما فصل صلى الله عليه وسلم، فالناس قالوا: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله: إن الله هو المسعر القابض البسط الرازق، وإننا أرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني من ضامة في دم ولا مال. يبقى هذا محمول على حل معينة، يعني أنه لم يستدعي الأمر، لكن أصول الشريعة العامة و دفع ظلم الناس ودفع اعتداءات الناس هذا من مسؤولية ولي الأمر، فولي الأمر يقوم برعاية الناس وتحقيق مصالح الناس في مثل هذه الأمور الحياتية وكذلك الأمور الأخروية. فمن ذلك التسعير، فمن ذلك التسعير، فيمنع ظلم بعض الناس لبعض. نعم نعم. كيف يا البورصة؟ يعني البورصة دي تجارة فيما بينهم يعني، هذا فيما بينهم، هذه ليست أمور عامة للناس. هل هذا يعود على التأثير سعر العام للناس في التجارات؟ هل هذا يعود على السعر العام؟ أو أن هذا فيما بينهم يعني مجموعة من التجار يتاجرون بالأسهم في البورصات ويتداولون هذه الأسهم فيما بينهم؟ الإيه؟ لا، عن طريق البورصات اللي البورصة تتحكم في هذا في الأدمة. بس البورصة دي صغير، والله على مسألة البورصة في الدجاج وكلام هذا القبيل، يعني تحديد السعر من التجار الكبار أو إن، لكن البورصة دي تابعة للدولة ولا التجار هم الذين يفعلون ذلك؟ طيب خاصة إذا كان تابعة للدولة إذن هي ولي الأمر، إذن هذا من ولي الأمر. نعم نعم. هذا محرم، لو وضع سعر البنزين أو سعرا لهذه السلع اللي هي حاجة الناس تتعلق بها ثم الناس يهربونها لبيعها بسعر مرتفع، هذا حرام، هذا من أعظم الظلم للناس ومن إرهاق الناس العظيم. نعم. إذا أنت مضطر فالإثم عليه، إذا أنت مضطر تشتري والإثم عليه. ماذا تصنع؟ نترك السيارات تقف على الطرقات؟ تضطر لهذا أصلا، أنت تضطر أنك أنت تشتري منه لأنه ما في، نعم، إلا عنده، لكن الإثم عليه. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. فيؤخذ من هذا الحديث أيضا تحريم الاحتكار، والاحتكار هو أن يجمع الإنسان أو مجموعة من التجار السلعة ويسحبون السلعة من السوق بحيث لا توجد وتتعلق حاجة الناس بذلك، ثم بعد ذلك يخرجونها إلى الأسواق بالسعر المرتفع، فهذا أيضا ما تضيق على الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. خاطئ يعني آثم. نعم. من أهل العلم من قال هذا ما تعلق بطعام الآدميين، لأن لا يمكن الاستغناء عن الطعام، ومنهم من عداه إلى كل شيء، والذي يظهر أنه يتعدى إلى كل شيء، لأن الناس يحتاجون إلى هذا، فإن تعلق بحاجة عامة بالناس وأدى ذلك إلى إرهاقهم فيكون حراما. نعم. وإن كان في الطعام أعظم، لأن الطعام به تتوقف حياة الإنسان. يقول الشيخ البسام رحمه الله: قسم العلماء الاحتكار إلى نوعين، أحدهما محرم وهو الاحتكار في قوت الآدميين، لما روى الأثرم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام. وهذا النوع هو المراد من الحديث بأن صاحبه خاطئ، أي عاص آثم مرتكب الخطيئة، ده محرم وهو الاحتكار في قوت الآدميين. الثاني جائز وهو في الأشياء التي لا تعم الحاجة إليها، كالأدم والزيت والعسل والثياب والحيوان وعلف البهائم ونحو ذلك. قال في شرح الإقناع: ويجبر المحتكر على البيع كما يبيع الناس دفعا للضرر، فإن أبى أن يبيع ما احتكره من الطعام وخيف التلف بحبسه على الناس فرقه الإمام على المحتاجين إليه ويردون مثله عند زوال الحاجة. قال شيخ الإسلام: عوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء، وهو أمر لا بد منه في العدل الذي به تتم مصلحة الدنيا والآخرة، فهو من أركان الشريعة، فقيمة المثل وأجرة المثل ومهر المثل ونحو ذلك محتاج إليه فيما يضمن بالإتلاف بالنفوس والأبضاع والمنافع والأموال، وما يضمن بالعقود الفاسدة والصحيحة أيضا، هو متفق عليه بين المسلمين بل وبين أهل الأرض، وهو معنى القسط الذي أرسل الله به الرسل وأنزل فيه الكتب، وهو مقابلة الحسنة بمثلها والسيئة بمثلها، وهو مثل المسمى العرف والعادة. فالمسمى في العقود نوعان، نوع اعتداه الناس وعرفوه فهو العوض المعروف المعتاد، ونوع نادر لفرط رغبة أو مضر أو غيرها ويقال فيه ثمن المثل، فالأصل فيه اختيار الآدميين وإرادتهم ورغبتهم. فهنا الشيخ البسام قال العلماء قسموا الاحتقاق قسمين: محرم وهو ما كان في قوت الآدميين، وجائز وهو في الأشياء التي لا تعم الحاجة إليها كالأدم والزيت والعسل والثياب والحيوان وعلف البهائم ونحو ذلك. يعني هذا مثلا ليس كل أحد عنده بهائم، وليس كل أحد يحتاج إلى مثلا حيوانات أو كذا، إنما في الحاجة العامة التي يتوقف مصلحة الناس جميعها عليه كالطعام مثلا، فإن الناس لا يستغنون عن الطعام كالأرز والخبز وغير ذلك، فإن الناس لا يستغنون عن هذا، هذا طعام الآدميين. والذي يظهر أنه إذا كان شيء يحتاج إليه عموم الناس في طبقة معينة كمثلا الحديد أو الأسمنت أو مثلا قطع غيار السيارات أو غير ذلك، فإن هذا يمثل عند الناس أيضا قطاعا عريضا يحتاجون إلى هذا، وكل هذا يعود بغلاء الأسعار أيضا على الناس في أمور أخرى. يعني مثلا وليكن احتكار بنزين، طيب ما احتكر البنزين غلى البنزين، يوم سائق السيارة يعمل إيه؟ يغلي الأجرة. طيب وبعدين الأجرة إذا غلت أيضا وأنا ركبت بثمن مرتفع أيضا أخذ من المستهلك، فيعود الأمر على الناس بطريق غير مباشر بالإضرار. فهنا يرجع لي نظام الدولة في هذا إذا كان فيه إرهاق، أما إذا ما كان فيه إرهاق للناس والناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض، فلتترك التجارات للناس على غير التسعير وعلى غير تدخل ولي الأمر في هذا. فالاحتكار إذن الاحتكار بحيث يضيق على الناس هذا محرم، لكن لو أن الإنسان ادخر عنده شيئا ليبيعه في زمن معين يحتاج الناس إليه هذا ليس احتكارا ممنوعا. بمعنى إيه؟ أنا مثلا فلاح قد خرج حصلت من أرض مثلا 5 طن أرز أو كذا، واشتريت 5 طن صار عندي 10 طن لأبيع ذلك في آخر السنة مثلا، والأرز مبذول عند الناس، فهذا لا إشكال فيه، هذا من نوع التجارة أنني أدخر شيئا أبيعه في زمن يحتاج الناس إليه ويكون الطلب فيه كثير. أما إذا كان سيؤدي إلى نفاد السلعة من السوق ومما يؤدي إلى رفعها بتحكم التجار فإن هذا ممنوع. أما أن يكون عندي الشيء أبيعه في وقت معين، لا أبيعه اليوم وأبيعه بعد شهر أبيعه بعد شهرين، فهذا من نوع التجارة التي لا إشكال فيها وهي جائزة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشر الإبل والغنم، فمن ابتعها فبعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر، متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علق البخاري: ورد معه صاع من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. وتشر الإبل معناها أنه يحبس اللبن في ضرعها لتظهر على أنها حلوب، فيشتريها الواحد على أنها حلوب ثم يأخذها، وبعد عدة أيام بعدما يحلب هذه البهيمة بعد ذلك لا يجد فيها لبنا، فهذا نوع من الغش ونوع من التدليس. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن ابتعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من إيه؟ من طمر. فأثبت له الشارع الخيار، أثبت له الشارع الخيار، إما أن تمسك على ذلك وإما أن تردها وتأخذ مالك الذي دفعته، وصاعا من طعام مقابل اللبن الذي أخذته منها. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي من تمر. والمحفلة أيضا مثل المصراة، وهي التي يجتمع اللبن في ضرعها، فيقال حفل اللبن في الضرع أي اجتمع، حفل اللبن في الضرع أي اجتمع، فتكون كالمصراة أيضا. فالمصراة والمحفلة الحكم في ذلك واحد. نعم. فدل هذا على أن كل بيع يكون فيه التدليس فيكون صاحبه مخيرا، صاحبه يخير. إذا كان قد وقع فيه تدليس وغش فأنت إما أن ترده وإما أن تمسكه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني مطر. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. فدل هذا على أن الإنسان يبتعد عن الغش في التجارة، ولا ينبغي الإنسان أن إيه؟ أن يخفي المعيب ويظهر الصالح، فيشتري الناس الشيء على أنه صالح كله وبعضه معيب وبعضه صالح، هذا لا يجوز. بل الإنسان ينبغي أن ينصح لأخيه وأن يظهر ما في التجارة. ولهذا قال النبي فهل جعلته أعلى إذا كان قد أصابته البلل؟ ليه ما تجعلش هذا الذي أصابه البلل أعلى حتى يراه الناس؟ ويدخل في هذا بقى أشياء كثيرة جدا، سيارة مثلا فيها عيب ما فيقوم الرجل بدهانها وكذا حتى يخفي العيب مثلا، يعني أو أي شيء فيه عيب فيقوم الإنسان بإيه؟ بإخفاء هذا العيب وتزويق هذا الشيء بحيث يظهر أنه صالح وهو على خلاف ذلك، فهذا لا يجوز. وصاحبه الذي يشتريه إن اكتشف هذا الأمر بعد ذلك فهو بخير النظرين، إما أن يرد الشيء إيه وإما أن يمسكه. فهذا الحديث دليل على تحريم الغش في التجارات والبيع والشراء ونحو ذلك. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام الخطاف حتى يبيعه ممن يتخذ خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وقال الحافظ في إسناده حسن. فبيع العنب لمن يتخذه خمرا هذا محرم، ويكون هذا التحريم لأنه باعه متعاونا مع الذي يصنع الخمر على الإثم والعدوان. وإن كان العنب في أصله في أصل البيع مباحا فأنت تبيع العنب وتشتري العنب، الأصل في ذلك الإباحة، الأصل في ذلك الإباحة. لكن إذا كان سيستعمل في الحرام صار محرما. وعليه قال العلماء ومن البيوع المحرمة أيضا ما يستعان به على المحرم، فإما أنك تبيع المحرم لذاته، شيء يكون محرما تبيع الخمر فهذا محرم، بيع محرم، بيع الخمر محرم لأن الخمر محرمة، وإما أن يكون الشيء مباحا لكن يستعمل في الحرام فيكون هذا أيضا بيعه محرما، كبيع السلاح في وقت الفتنة، ومثلا بيع أدوات التجميل لمن تتبرج بها، وبيع مثلا دواء معين لمن يتخذه مخدرا وخمرا ولو كان في أصله مباحا، كل هذا ممنوع. ما كان وسيلة إلى محرم فبيعه محرم، ما يستعان به على المحرم فبيعه محرم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجرود وابن حبان والحاكم وابن القطان. والحديث حسن. قال الألباني: ورجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير مخلد ابن خفاف، وقد وثقه ابن حبان. وقال ابن حجر: مقبول من المتابعة، وقد تبع في هذا الحديث، وقد تلقى العلماء بالقبول. ذكر هذا الشيخ البسام. ومعنى الخراج: الغلة والكرى، أي الفوائد والمنافع الحاصلة من العين المباعة بالضمان، أي منافع البيع تكون للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلفي المبيع ونفقته ومؤنته. قال ابن الأثير في النهاية: الباء بالضمان متعلق بالمحذوف وتقديره، الخراج مستحق بسبب الضمان. يعني أنت أخذت شيئا عندك، اشتريت شيئا هو عندك، فربح هذا الشيء لك بما تقوم أنت من حفظه والعناية به والقيام عليه. تمام الحديث: أخرجه أصحاب السنن الأربعة من أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ما شاء الله، ثم رده عن عيب وجده، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم برده بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استعمله. فقال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. هو استعمله نعم، ولكن أنفق عليه. فالخراج بالضمان يعني إيه؟ الخراج يعني المنفعة الحاصلة من الشيء، بالضمان يعني إيه؟ يعني مقابل ما ألزم به بحفظ هذا الشيء من عبد من سلعة، فيكون نتاجه إيه؟ لي، أي ما خرج من المبيع من غلة ومنفعة فهو للمشتري، عوض ما كان يلزمه من ضمان المبيع لو تلف. أليس المبيع هذا لو تلف عنده سيضمنه؟ خلاص، طالما أنه يغرم إذا تلف فيغنم إذا أنتج، إلا إذا كان الواحد أخذه بغير حقه، واحد سرق سيارة من واحد وقال: أنا كنت مسؤول عنها، وأنا كنت والله أرعاها، وأنا إذا ريع الشهر أو ريع السنة فولي، لأن النبي قال الخراج بالضمان. نقول هذا إذا انتقل على وجه المباح. أما أنت سارق، تعال أنت بقى أرجع السيارة، هذا واحد. اثنين: عليك أجرة مثلها. السيارة هذه خلال الفترة هذه تؤجر بكام؟ تؤجر ب10,000، يبقى السيارة و10,000، وإن نقص سعرها بذلك لحصول أشياء فيها فيتحملها، لأنه أخذها على غير إيه؟ طريق شرعي. طيب، فهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فمن ابتاع أرضا فاستعملها، أو مشية فحلبها أو نتجها، أو دابة أو سيارة فركب أو حمل عليها، ثم وجد بشيء من ذلك أو وجد بشيء من ذلك عيبا، فلو أن يرد الرقبة ولا شيء فيما انتفع به، لأنه لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري، فوجب أن يكون له الخراج. يعني أنا الآن اشتريت السيارة منك، سيارة أجرة، ثم إنني عملت عليها وحصلت من ورائها على مدار شهر مثلا، حصلت من ورائها 1,000 جنيه، ثم تبين لي أن في السيارة عيبا يستحق أن أرد السيارة، فرددت السيارة، فقال لي الرجل: خلاص هات 1,000. نقول: لا، الخراج بالضمان، بمعنى أن ما جاءني من خلال هذا الشهر فهو لي. لماذا؟ لأن السيارة لو تلفت خلال الشهر كانت ستكون على من؟ على الذي عنده، على المشتري. إذن كما أنه كان سيغرم، إذن له الغنم. طبعا هذه عدالة يا إخواني، وعدل عظيم، والحمد لله هو من وضع الشارع، من وضع الشارع، والشارع ما ترك شيئا أبدا. فمن أخذ بهيمة مثلا وعمل عليها وكذا، ثم بان مثلا فيها عيب بعد ذلك، فإنه يردها، وكذلك أرضا وزرعها أو بيتا وسكن فيه، ثم تبين بعد ذلك أن فيها عيبا عظيما، فإن الإنسان يرد ذلك هو بالخيار، فإن رد ذلك فلا يغرم في هذا، إلا ما وجد من الإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يردها صاعا من إيه؟ وصاعا من تمر. نعم. نعم. ما مطارت المدة إذا كان العيب غير معلوم، إذا كان العيب غير معلوم، إنما إذا علم العيب ثم سكت عنه لا يصح له بعد ذلك أن يرجعه. الإيه؟ ليس له أن يمتنع، إذا ظهر عيب ليس له أن يمتنع، مش بمزاجه. نعم. طيب نصلي.